الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث صبحكم الله في العلم الإجمالي، وذكر بعضهم أن الأخند الخرساني لم يعطي تصورا واضحا حول حقيقة العلم الإجمالي وحول رأيه يرحمه في التنجيز بلحاظ وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، بل غاية ما أبرزه الآخند هو الاعتراض على الشيخ الأعظم في بعض التفصيلات والأمور الجانبية، مضافا إلى ذلك كله فقد وقع الآخند في التناقض والتهافت بين ما ذكره في مباحث القطح وبين ما ذكره في مباحث الأصول العملية، بل في مباحث القطع نفسه قد ذكر في المتن رأيا وعدل عنه في تعليقته على المتن. يعني هكذا صور الآخند في مبحث العلم الإجمالي. طب الشيخ الأعظم بعد أنه حصل علم إجمالي في مبحث العلم الإجمالي، والآخند ما عنده رأي أو في هذا المجال شيء واضح ومنقح، فهذا يعني أن العلم الإجمالي تأسس بشكل سلس وواضح وله أركان وضوابط من تلامذة الآخند فما بعد. هذا هو الرأي، ولكن هذا الكلام على إطلاقه غير تام. نعم، نعترف بأن ما أفاده الآخند مجمل ولكن هذا الإجمال ناشئ من طريقته وأسلوبه في البحث. لو كان الآخند يفصل وينقح المقدمات في كل بحث يلج فيه، وعندما وصل إلى العلم الإجمالي أجمل لكان الإشكال واردا، لكن طبيعة الكفاية مبتنية على هذا النحو من الإجمال. أما وقوعه في التناقض وهذا المهم فسوف نحقق جزءا منه في المقام ونوكل الجزء الآخر إلى مباحث الأصول العملية. نعم، هناك شيء أغفل في كلمات الشيخ والآخند، وهو البحث عن حقيقة العلم الإجمالي، فإنه شاع بين المتأخرين عنهما تناول حقيقة العلم الإجمالي بالبحث، وقد تقدم في بحث الواجب التخييري من خلال تعليقة الآخند على المتن أن بعض العلماء نسبوا له مبنى في حقيقة العلم الإجمالي، وهذا المبنى لم يذكره في المقام. تذكرون في تعليقته على الواجب التخييري نظر للواجب التخييري بالعلم الإجمالي من خلال هذا التنظير مثل الشهيد الصدر، فهموا أن الآخند له هذا المبنى في حقيقة العلم الإجمالي. ولكن المتتبع لكلماته في الكفاية وفي الحاشية على الفرائد يحرز أن القدر المتيقن الذي نستطيع نسبته إلى الآخند هو أن العلم الإجمالي يكمن الإجمال فيه في المعلوم بالعرض كما أوضحت في الدرس السابق. أما من الناحية الحكمية فقد تعرض الآخند في المتن لمبنيين. المبنى الأول وهو مختاره في العلم الإجمالي وحاصله أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز، هذا هو الرأي الأول. والرأي الآخر ما يرفضه الآخند، وهو أن العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية في حد الاقتضاء وبالنسبة لحرمتها في حد العلية. وهذا ما يظهر ممن؟ من الشيخ الأعظم في أكثر من موضع في الرسائل. لتوضيح هذين المبنيين لا بد من معرفة الفرق بين مصطلح الاقتضاء ومصطلح العلية. هذان المصطلحان أخذا من الاصطلاحات الفلسفية، حيث إن العلة عند أهل المعقول تنقسم بلحاظ أجزائها إلى أقسام ثلاثة: المقتضي وعدم المانع وماذا؟ والشرط. والعلة التامة هي العلة المشتملة على هذه الأجزاء الثلاثة. وبعد فراغنا عن أن العلم الإجمالي ليس من قبيل الشك، إذ لا يمكن للمقابل أن يأخذ حكم مقابله، فإن حكم الشك كما تقدم في أول القسم الثاني من الكفاية هو أنه ليس فقط لا اقتضاء له للتنجيز، بل مما يمتنع اعتباره. وقد صرح الشيخ الأعظم بذلك في أول البراءة. هناك الشيخ الأعظم يقسم حالات المكلف إلى ثلاث أقسام: مما يجب اعتباره وهو القطح، ومما يمكن اعتباره وهو الظن، ومما يمتنع اعتباره وهو الشك. وذكرنا سابقا أن المقصود من الشك ليس مجرد الاحتمال، بل حالة التردد بين الطرفين. فبعد الفراغ عن ذلك لا بد حينئذ أن نعتقد أن للعلم تأثيرا في التنجيز، فإن كان العلم هو تمام العلة ولا يتوقف تأثيره في التنجيز على شيء وجودا وعدما، فهذا ما نصطلح عليه بماذا؟ بعلية العلم الإجمالي للتنجيس. أما لو كانت مؤثرية هذا العلم متوقفة على شيء وجودا أو عدما، فنصطلح على ذلك بأن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيس. واضح الآن صار الاصطلاح؟ الأخند يختار من بين الأقوال المتعددة مسلك الاقتضاء مطلقا، أي سواء لوحظ التنجيز بالنسبة للموافقة القطعية أم لوحظ بالنسبة للمخالفة القطعية، فلا يقول بالتفصيل، وهذا المبنى يصاوق قولنا إن منجزية العلم الإجمالي تعليقية، ضرورة أن تأثير جزء العلة في المعلول معلق على ماذا؟ على وجود سائر أجسام. فعندما نقول العلم الإجمالي مقتضي يعني معلق على عدم ماذا؟ وجود مانع. هذا هو شرح رأيه. أما الدليل على ذلك فقد عرفنا سابقا أن رتبة الحكم الظاهري محفوظة في موارد العلم الإجمالي، وذلك لأن الستر والخفاء مقارن لموارد العلم الإجمالي، وإن كان مصب الكشف والعلم مغايرا لمصب الستر والخفاء، وبينا ذلك يوم أمس وميزنا بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. فإذا كان العلم الإجمالي مصاحبا للستر والخفاء فيتحقق موضوع العلم فيتحقق موضوع الحكم الظاهري. وحينئذ يكون جريان الحكم الظاهري في الأطراف كلا أو بعضا مانعا عن مؤثرية اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيس. والمفروض أن منجزيته تعليقية، معلقة على عدم المانع. فلو فرض وجود المانع لما أثر العلم الإجمالي. وهذا البيان فنيا بمثابة المقتضي لمسلك الاقتضاء. شوي العبارات عندنا ضيقة هنا. مقتضي لمسلك الاقتضاء. يبقى الكلام في وجود ما يمنع عن هذا المسلك. ما يتصور مانعيته في المقام أمور ثلاثة. أشار في المتن إلى واحد منها صراحة. ما هو؟ وهو لزوم الوقوع في التناقض. تقريبه أن المفروض أن العالم إجمالا يقطع بوجود تكليف إلزاميا في البين. عندك علم أنه إما الظهر أو الجمعة، يعني في عندك علم بوجود وجوب صلاة. فلو جرت الأصول في الأطراف لأدى ذلك إلى عدم الإلزام، وهذا تناقض بنظر من؟ القاطع. وبما أنه قاطع فلا يرى مثل لسان كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه موجها إليه، إذ لا يعقل أن يتوجه إليه خطاب يعتقد معه بالتناقض. هذا المانع عن مسلك الاقتضاء الذي ذكره الآخر بشكل صريح. أجاب عن ذلك بجوابين، أحدهما نقضي والآخر حلي. أما النقضي فبما تقدم يوم أمس من النقض في العلم الإجمالي في الأطراف غير ماذا؟ محصورة وبالشبهة البدوية، ما تقدم شرحه في يوم أمس. وأما الجواب الحلي فيأتي بالجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. واضح الكلام؟ إذن تم المقتضي لمسلك الاقتضاء وفقد المانع. طبعا المانع لا ينحصر بهذا المانع، لكن هذا الذي أشار إليه، الذي أشار إليه ماذا؟ المات. وإلا عندنا مانع آخر يسمى بالترخيص في المعصية القبيح عقلا، وعندنا مانع آخر وهو أنه مع وجود العلم إذا رخص في الأطراف فهذا يعني أننا فككنا بين الذات وبين ماذا؟ ذاتياتها. ما ثبت لدينا أن حجية العلم ماذا؟ من اللوازم الذاتية. طيب هذا علم، فلو جرى الترخيص في الأطراف يلزم ماذا؟ التفكيك بين الذات وبين اللوازم الذاتية، وهذا مستحيل. هذان المانعان لم يذكرهما في المتن صراحة. لا ده هذا إشكال الدور الذي تشير إليه، يأتي التعرض له إن شاء الله في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. أما هنا لا يجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يبين إشكال الدور ويذكر له أجوبة متعددة. لا أبدا، هذا ليس كما هو، هذا الذي نريد أن نتعرض له هنا. ما قلنا جزء من الكلام نتعرض له هنا وجزء نتعرض له. وفي الحاشية يريد في الواقع ليس عدولا عن المبنى، يريد أن يبين الفرق بين التعليقية والحتمية. استفدنا غرضه التفريق، أنه إذا كان تعليقي فيكون كذا، أما إذا كان حتمي فيكون كذا. لا أنه تراجع وذهب إلى الحتمية هي التي تكون مساوقة للعلية، هذا ليس لم يكن بصدد هذا البيان. ليش؟ المهم، أما المسلك الثالث الذي تعرض له وهو مختار الشيخ في أكثر من موضع في الرسائل، وهو القول بالتلفيق بالتفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. فالعلم الإجمالي عنده بالنسبة لمرحلة وجوب الموافقة القطعية في حد الاقتضاء، وبالنسبة لمرحلة حرمة المخالفة القطعية في حد العلية. قبل أن نذكر اعتراض المصنف عليه لا بد من الإشارة إلى مدرك هذا التفصيل. هذا التفصيل للوهلة الأولى واضح ويشبه الأمور التي قياساتها معها، فطارة نلحظ في العلم الإجمالي ترك مجموع الأطراف، وأخرى نلحظ في العلم الإجمالي امتثال جميع الأطراف. في صورة ترك جميع الأطراف المؤدي إلى المخالفة القطعية، فإن هذا يلزم منه التناقض ولو بنظر القاطع. فلو رخص المولى في ترك جميع الأطراف فهذا يعني عدم وجود تكليف إلزامي، وهذا يناقض العلم بوجود التكليف الإلزامي الثابت بحسب الفرض. وعليه فالعلم الإجمالي علة لتنجيز المعلوم، وعليه فالعلم الإجمالي علة لتنجيز المعلوم بالإجمال، وهو عنوان أحدهما مثلا. لأن هذا العنوان معلوم تفصيلا ولا إجمال فيه، وإنما الإجمال في الانطباق. فيكون كالعلم التفصيلي علة لتنجيز المعلوم بالإجمال. أما بلحاظ امتثال تمام المحتملات فمنجزيته معلقة على عدم اقتحام الشارع على عدم إذن الشارع في اقتحام بعضها. هذا هو منشأ التفصيل الذي اختاره الشيخ الأحمر. يعلق على ذلك الأخند أن بطلان هذا التفصيل أصبح واضحا مما تقدم. نحن نعترف بوجود فرق بين المرحلتين، بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، فإن المولى لو رخص في جميع الأطراف يلزم القطع بالتناقض، ولو رخص في بعضها ماذا يلزم؟ احتمال التناقض. وكلاهما من الناحية المنطقية مستحيل، لأن اجتماع النقيضين ولو اعتقادا لما كان مستحيلا فعدمه يكون ماذا؟ مقطوعا. فكما أن القطع بالاجتماع يتنافى مع القطع بالعدم، كذلك فإن احتمال الاجتماع يتنافى مع القطع بالعدم. فلو أن المولى أذن في اقتحام إحدى الشبهتين كشرب أحد الإناءين فيحتمل أن يكون ما أذن في شربه هو الحرام الواقعي فيلزم التناقض. واحتمال التناقض كأصله مستحيل، فلو كان التناقض هو منشأ القول بعلية العلم الإجمالي في مرحلة المخالفة القطعية لكان يجب أن نقول بالعلية مطلقا، فلا وجه للتفصيل. واضح صار الإشكال؟ دعنا نقرأ. يقول: نعم، كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة، فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا، مانع العقل كما في الشبهة غير محصورة، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة. ليش هناك مانع عقلي في الشبهة غير المحصورة؟ لضيق قدرة المكلف. أو شرعا كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها، كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال. بنظري هنا أن هذه الرواية ناظرة إلى أطراف العلم الإجمالي، لأنه قال فيه حلال وحرام، لكن الحرام منهما، يعني عندنا علم إجمالي بوجود الحرام، الحرام منهما غير مشخص، فماذا قال المولى؟ فهو لك حلال. فإذا أذن في اقتحام أطراف العلم الإجمالي. وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها، أو مع الإذن في الاقتحام فيها، لازم ذلك هو كون القطع الإجمالي مقتضيا هذا الإشكال النقضي الذي أشرنا إليه للتنجز لا علة تامة له. وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية، فضعيف جدا. ضرورة أن احتمال ثبوت، ليش قال الموافقة الاحتمالية؟ عطف تفسير ترى، وترك المخالفة القطعية، لأن كيف ترك المخالفة القطعية كيف يحصل؟ بالموافقة احتمالية. مثلا إذا علمت إجمالا بأن الواجب إما الظهر أو الجمعة، المخالفة القطعية كيف تحصل؟ بترك الظهر والجمعة معا. إذا كانت المخالفة القطعية حرام، هذا يعني أن الواجب ماذا؟ إذا كانت المخالفة القطعية حرام، هذا يعني أن الواجب موافقا احتماليا، يعني لابد أن آتي بأحدهما. فضعيف جدا ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين، احتمال ثبوت المتناقضين أين يجري؟ في صورة ماذا؟ المخالفة الاحتمالية، كالقطع بثبوتهما في الاستحالة. القطع بثبوتهما أين؟ موافقا، ترك الموافقة القطعية في الاستحالة، فلا يكون عدم القطع بذلك معها، معها مع ماذا؟ مع المخالفة. فلا يكون عدم القطع بثبوت المتناقضين مع الموافقة الاحتمالية موجبا لجواز الإذن في الاقتحام، بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا، فلا معنى للقول بالتفصيل. ولا يخفى أن المناسب هذا بحث أخير بينه وبين الشيخ، يأتي التعرض له فتح.